أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد عن إمامنا الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا يعرف الرأي إلا عند الغضب. يحتاج الإنسان إلى الرجوع إلى عقله في إدارة شؤون حياته، ومن مجالات حياة الإنسان ما قد يحدث له من خلاف ونزاع مع الآخرين في محيطه القريب أو البعيد. طبيعة الحياة البشرية أنها تفرز شيئا من الخلافات بين الناس، اختلاف في الرأي أو تضارب في المصلحة. طيب، إذا حصل بيني وبين أحد اختلاف، سواء كان قريبا مني ضمن العائلة، ضمن الجيران، ضمن الأسرة، أو بعيدا عني، هذا القرب أو البعد، قرب نسبي، قرب ديني، قرب جغرافي، يعني في مختلف الدوائر، كيف يدير الإنسان خلافه ونزاعه وسوء تفاهمه مع الآخرين؟ هناك مرجعيتان، هناك طريقتان في إدارة الخلافات مع الناس. مرجعية الانفعالات، أن الإنسان يعود إلى انفعالاته، إلى غرائزه وعواطفه. لما يختلف ويا ابنه ويا زوجته ويا جاره ويا زميله ويا احد مختلف معاه على اي شيء، اختلاف في الراي او على المصلحه، راسا تكون الانفعالات هي سيده الموقف، يرجع الى انفعالاته، هذه مرجعيه. والمرجعيه الثانيه هي مرجعيه العقل، عندما يكون هناك اختلاف بين الانسان وبين اخرين يرجع الى عقله، شاور عقله، شنو أسوي أنا في هالموضوع؟ كيف أدير خلافي مع هذه الجهة أو تلك الجهة؟ النصوص الدينية توجه الإنسان إلى أنك في خلافاتك ونزاعاتك مع الآخرين أنت في حاجة ماسة إلى العودة إلى العقل، ولا تسمح لنفسك بأن تنطلق في إدارة صراعك مع الآخرين مع أي أحد من خلال الانفعالات، من خلال العواطف. ليش؟ لأن الانفعالات تحجب نور العقل. إذا واحد عنده خلاف مع أحد ورجع إلى انفعالاته حالة الغضب، بعد خلاص العقل يقول أنت اخترت هذا الطريق، كيفك فعلت، الله وياك روح. الانفعالات تحجب نور العقل عن الإنسان، تمنع الإنسان من الاستفادة من عقله. إذا سيطر الغضب على الإنسان بعد العقل يقول الله وياك فعلت، أنا بعد ما عندي شغل، بعد أنت أوكلت أمرك إلى هذه الجهة المضادة إلي. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الغضب يفسد الألباب ويبعد من الصواب. حالة الانفعال في صراعك مع الآخرين تحجب عنك نور العقل وهدي العقل، وقد تضر نفسك. وهنا المشكلة الثانية، النتيجة الثانية، أن الانفعالات لا تساعد الإنسان غالبا على حل المشكلة، وإنما تعقد المشكلة. بدل ما تنحل تتعقد، تزيد، تتصعد أكثر. ليش؟ لأنه الانفعال والعاطفة يدفعك إلى أشياء من طبيعتها أنها تزيد المشكلة تفاقما. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: الغضب يثير كوامن الحقد. أنت إذا أدرت صراعك مع الطرف الآخر بغضب، الغضب طلع الأحقاد، طلع الأضغان، وهذه عادة تدفع الإنسان إلى السوء. وعنه عليه السلام: الغضب شر إن أطلقته دمر. ولذلك على الإنسان في خلافاته ونزاعاته مع الآخرين ألا تكون مرجعيته الانفعالات والأحاسيس، وإنما يعود إلى العقل. رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته لأمير المؤمنين عليه السلام يقول له: يا علي لا تغضب، فإذا غضبت فاقعد وتفكر. إذا صارت عندك حالة انفعال وغضب، اقعد فكر، لا تخلي الغضب هو الذي يقودك. وهنا يأتي النص الذي بدأنا به حديثنا عن الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، أن قيمة العقل تطلع وتبرز هنا: لا يعرف الرأي إلا عند الغضب. إذا أنت عندك عقل، إذا أنت من أهل الرأي، العقل دوره ما يظهر في الأوضاع العادية الطبيعية، يعني بمعنى ليس هو التجلي الأبرز للعقل. ولا تكون الحاجة الأكثر للإنسان للعقل في الحالة الطبيعية. الحاجة الأشد إلحاحا للعقل هي في وقت الغضب، عندما يكون بينك وبين أحد نزاع صراع، هني يبين ترجع إلى العقل أم لا، تفكر لو لا. هنا تظهر قيمة العقل: لا يعرف الرأي إلا عند الغضب. الجاهل عادة ما يفكر، جهله يدفعه للغضب والانفعال، يسب ويشتم ويضرب، وما يعني تصرفات غير مدروسة. ولذلك ورد عن علي عليه السلام: من طبايع الجهال التسرع إلى الغضب في كل حال. مع أطفال غضب على الطفل، رأسا يغضب، يضرب الطفل، ما أدري شو يقول، لا يحقره، بينما لو يقعد يفكر أن الطفل لماذا فعل هذا الفعل، وما هو الطريق الأفضل للتعامل معه حوله ولمعالجته. وكذلك الزوجة، وكذلك الزوج، وكذلك الجيران. مرجعية العقل هي التي تقود الإنسان إلى الطريق الأصح والأسلم لمعالجة نزاعاته وخلافاته مع الآخرين. هذا على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي. بعض المجتمعات تقنن صراعاتها وخلافاتها بشكل نظامي، بشكل منظم، بمرجعية العقل. وبعض المجتمعات بعدها تعيش نفس الحالة البدائية في الصراعات والخلافات. ونحن نرى الآن كيف أن المجتمعات المتقدمة عندهم صراعات اقتصادية، عندهم صراعات سياسية، عندهم خلافات فكرية، لكن منظمين أمورهم. إذا اختلفوا عندهم قانون، عندهم نظام، عندهم طريقة يحلوا خلافاتهم عبر مرجعية العقل التي قادتهم إلى وضع هذه القوانين والأنظمة. لكن مجتمعاتنا مع الأسف بعدنا كما نحن على الحالة السابقة. إذا اختلفنا، إذا تنازعنا، تشوف الانفعالات هي السائدة. وهذا ما نلاحظه الآن، يعني ما يجري الآن في كثير من البلدان العربية. ضع يدك على أغلب بلداننا العربية، افتح الأخبار وشوف، وتشوف هنا تفجير، وهنا ضرب، وهنا مضارب، وهنا كذا، وهنا كل. طيب شوف أخبار أوروبا، شوف أخبار أمريكا، شوف أخبار اليابان، تشوف لا، افتح الأخبار عندهم اكتشاف جديد، إنجاز جديد، تعاون جديد، قوانين معينة. مو يعني ما عندهم خلافات وما عندهم صراعات، خلافاتهم أكثر منا وأهم. عشان احنا نتشابق على أشياء بسيطة، هم يتشابقوا على أشياء ضخمة تسوى. لكن عندهم طرق، اتفقوا على طرق تكون لحل خلافاتهم، قوانين، أنظمة، خلاف منظم. ولذلك قل، لا أقول ليس هناك شيء، قل أن تتفجر في أوساطهم الاضطرابات والنزاعات والصراعات، حتى لو صار شيء يعالج ويحتوى بسرعة. ليش؟ لأنه عند الغضب يعودون إلى الرأي، عند الخلاف يعودون إلى الرأي. هذه طريقة العقلاء، لكن الجهال، من طبائع الجهال التسرع إلى الغضب في كل حال. في مجتمعاتنا نحن نلحظ مظاهر للحالة الانفعالية في إدارة الصراعات. حاكمية العصبيات، عصبية معينة عنده، عصبية قومية، عصبية دينية مذهبية، عصبية حزبية، خلاص راكب راسه. العصبية هي التي تسيره، مو العقل، مو المصلحة العامة، مو مصلحة الوطن، مو مصلحته حتى، هو حاضر يدمر حتى مصلحته. هذا الإنسان اللي يركب لك سيارة أو متفجرات يطوق بها جسمه ويروح يفجر نفسه في خلق الله في الناس، هذا شنو يعني؟ هذا عقيل؟ هذا دين؟ يعني هذه مشكلة. حاكمية العصبيات. طبعا بعض هؤلاء يسير دينيا بطريقة خاطئة، يشعر بأن هذا هي طريقة الدين وحتى يوصل الجنة بسرعة ويتغدى ويا النبي صلى الله عليه وآله إذا سوى هالشغلة، هذا تضليل. لكن في الأصل حاكمية العصبيات. هذا مظهر. المظهر آخر استخدام العنف والشدة والقوة في الخلافات. دائما مختلف الأطراف تراهن على القوة في حل مشكلتها. هذه من صفات الجهل، بينما العقلاء لا، يشوفوا لهم طريقة يعني لحل المشكلة من دون استخدام العنف، من دون استخدام القوة، من دون الشدة، يبحثون عن طريق آخر. ومن المصاديق العزوف عن الحوار وتقديم التنازلات المتبادلة. في المجتمعات الأخرى يختلفوا، يقعدون يتحاورون، كل طرف من جهة يتقدم شوية، بالتالي يصلون إلى معالجة للموضوع. أما في مجتمعاتنا مع الأسف الشديد غالبا ما يكون الاحتكام إلى الانفعالات، ويرفض الحوار، ويرفض أي طرف أن يقدم تنازل من جهته باتجاه الآخر، وبالتالي تبقى حياتنا محكومة بهذه الصراعات والنزاعات. ما يجري الآن في العالم العربي، شوف في مصر بعد أن انتعشت الآمال عند المصريين وعند الأمة العربية بأن هناك تجربة رائدة، وأن هناك تجربة جديدة لبناء حكم سياسي رشيد، وإذا مع الأسف الشديد نرى ما يحصل هذه الأيام في مصر، ونسمع عن بعض الأحداث في ليبيا، وعن بعض الأحداث في تونس، وعن أحداث لا تزال مستمرة في العراق، أين العقل؟ متى نصل إلى مرحلة أن نحكم عقولنا ونحفظ مصالح أوطاننا؟ هل من مصلحة العراق، من مصلحة ليبيا، من مصلحة سوريا، من مصلحة مصر، تونس أن يبقى الناس يعيشون هذه الخلافات المتشنجة، خلافات في الرأي، خلافات سياسية لتبقى لتستمر، بس هذه الحالة من التشنج؟ هل ما يجري هو من طبائع المرحلة الانتقالية؟ احنا ورانا تاريخ استبدادي، وبالتالي آثار الاستبداد وآثار الجاهل في أوساطنا وصفوفنا، وإحنا الآن في مرحلة انتقالية وهذه بقايا المرحلة السابقة. هل ما يجري يدخل ضمن هذا الإطار؟ هذا ما نأمله إن شاء الله. إن شاء الله هذه مرحلة انتقالية ويتم تجاوزها بسرعة، وتتفق القوى في هذه البلدان والشعوب على إدارة أمورها وشؤونها بالحوار وبالاحتكام إلى النظام والقانون وضمن المؤسسات. لكن ما يقلق الإنسان أن تكون الحالة التي تجري الآن هي استمرار لحالة التخبط التي كانت تسير فيه شعوب الأمة بسبب الحكومات الاستبدادية. ولا شك أن الأعداء من مصلحتهم أن تعيش الأمة وشعوبها هذه الحالة من الفوضى، وأن يغذوا هذه الحالة. نحن لا نميل إلى أن نلقي بالمسؤولية على الآخرين. يجب أن نتهم أنفسنا، ثقافتنا، نشأتنا، طبيعة الحياة عندنا لا تزال بعيدة عن الاحتكام إلى مرجعية العقل في إدارة الخلافات والنزاعات، ولا تزال الانفعالات والعصبيات هي التي تسيرنا حينما نختلف، وحينما تكون هناك مصلحة نتضارب عليها. كلنا أمل ورجاء أن تستطيع هذه الشعوب أن تحقق الآمال المعقودة على حركاتها وثوراتها، وأن تصل إلى مستوى من التفاهم ومن الاستقرار، وأن تختار لها النظام السياسي المناسب الذي يشكل أنموذجا لبقية الشعوب والأوطان والبلدان. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجمع شمل شعوبنا، وحد كلمتهم، اهدهم إلى الطريق المستقيم لاستقرارهم ولمصالح أوطانهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.